أهلا بكم في حلقة جديدة مع كتاب دروس من فكر الإمام الخامنئي دام ظله، والتي سنتناول فيها مفهوم العدالة الاجتماعية وأهميتها، حيث يقول الكتاب:
تعيش أي حضارة في العالم والتاريخ على ثلاثة أركان رئيسة تشكل هرم بنيتها الثقافية، القاعدة المتمثلة بالرؤية الكونية والفلسفية التي تفسر الوجود. ورأس الهرم هو النظام العملي والسلوكي الفردي والاجتماعي الذي يكون متوافقاً مع الرؤية للعالم. وبين القاعدة والرأس توجد طبقة مهمة هي طبقة القيم، ونقصد بالقيم الأمور والأفكار التي تحكم محيط السلوك، وهي الحسن والقبح. فمن أمثلة الرؤية الكونية القول بوجود مبدأ للعالم ومعاد، ومن أمثلة السلوك حرمة شرب الخمر، ومن أمثلة القيم حسن العدل وقبح الظلم. وبحث القيم كان من الأبحاث التي شغلت مفكري العالم عبر التاريخ، ويقع على رأس هذه القيم التي نالت اهتمام المفكرين قيمة العدالة. العدالة كانت هم البشر عبر التاريخ وعلى الدوام، وتبعاً للشعور بالحاجة إلى العدالة التي شملت جميع الناس على مر التاريخ وإلى يومنا هذا، دخل مفكرو البشرية والفلاسفة والحكماء في هذه المقولة وأضحت مورد اهتمامهم. لذا تم البحث بشأن العدالة والعدالة الاجتماعية من الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا بهذا المعنى العام، وقدمت النظريات. أما الأديان فقد كانت قضية العدالة فيها تشكل ركناً أساسياً في تبليغ أمر الله تعالى، والأنبياء كما يصورهم القرآن الكريم كانوا دعاة عدل وإزالة ظلم طواغيت عصرهم. لذلك نجد في التاريخ النظري للعدالة أن دور الأديان كان دوراً استثنائياً، أي إن ما ذكرته الأديان عبر الأزمنة حول العدالة وأرادته واهتمت به كان منقطع النظير واستثنائية. ومثل هذا الاهتمام الذي أولته الأديان لا نشاهده في آراء الحكماء والعلماء. في الإسلام لا تنحصر العدالة ضمن مفهوم واحد، بل لها امتدادات في شتى الميادين. فهناك ثلاثة أنحاء من العدالة بشكل عام. أولاً، العدالة التي تبحث في علم الأخلاق ويقصد بها التوازن بين قوى النفس وملكاتها، هي رأس الأخلاق، لأن الملكات لها طرفا تفريط وإفراط، والعدالة فيها هي المطلوبة. إلا أن هذا المفهوم ليس محل كلامنا هنا، لأننا نبحث عن قيمة العدالة الاجتماعية. ثانياً، العدالة التي يبحثها الفقه هي ملكة راسخة تبعث على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات، وهي أيضاً ليست محل البحث هنا. ثالثاً، العدالة الاجتماعية، والتي تعني تشييد أسس الإنصاف في شرائح المجتمع الإسلامي وطبقاته، هي محل بحثنا هنا في القيم.
وفي التفريق بين هذه الأمور يقول الإمام الخامنئي دام ظله:
العدالة بين الإنسان ونفسه، والتي لا ربط لها بالعدالة الاجتماعية. في القرآن تكرر ظلم النفس في آيات عديدة. حسناً، الظلم هو النقطة المقابلة للعدل. في دعاء كميل نقرأ: ظلمت نفسي. في المناجاة الشعبانية الشريفة نقول: قد جرت على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لها. الذنوب والزلات والسعي وراء الشهوات واتباع الأهواء والابتعاد عن الذكر والخشوع لرب العالمين هو ظلم للنفس. وهذا يعد ميدانا مهما. حين نقوم بالبحث في باب العدالة، العدالة في العلاقات الاجتماعية وفي تشكيل النظام الاجتماعي، لا يمكننا أن نظلم أنفسنا، بل أن نعاملها بالعدالة. والنقطة المقابلة لي قد جرت على نفسي هي هذا العدل، فلا نجور بل نعدل. لو أن الله تعالى وفقنا أن نتجنب هذا الظلم، فإننا عباد الله لدينا أمل كبير في أن نوفق إن شاء الله بإقامة العدل في المجتمع. في المرحلة النظرية والتنظير، يجب أن نتوجه إلى المصادر الإسلامية ونحصل على النظرية الأصيلة من باب العدالة من المتون الإسلامية. واعتمادي في هذه النكتة على أننا لا نريد أن نستخرج نظرية أو ننتجها من خلال التجميع والتركيب من النظريات المختلفة للمفكرين والحكماء الذين تحدثوا في هذا المجال، أي إننا في هذه القضية يجب أن نحترز تماماً من الالتقاط. في القرآن والحديث ونهج البلاغة والمدونات الفقهية والكلامية والحكمية يوجد أبحاث كثيرة يمكن لجميعها أن تمثل مصدراً مفيداً لاكتشاف النظرية الإسلامية الأصيلة. بالطبع، كغيرها من الموارد المختلفة، يمكن للتعرف على آراء الآخرين أن يعيننا في فهم المتون الإسلامية. وهذا الأمر وارد في جميع المجالات وفي الأبحاث الحقوقية والفقهية أيضا. حين نتعرف على رأي أجنبي ويتسع ذهننا بطريقة صحيحة، فإننا سنستفيد بشكل أفضل وأكمل من مصادرنا الإسلامية، والأمر هنا كذلك. لكن ينبغي أن نكون ساعين نحو الوصول إلى النظرية الإسلامية الأصيلة، وأن نحترز من الالتقاط. وبالطبع، من البديهي أن سبب قولنا بأن النظرية الإسلامية ينبغي أن تكون خالصة وأصيلة هو أن قضية العدالة مبنية على الأسس والمباني لمعرفة الوجود وعلم المعرفة والأركان الأساسية. وإذا أردنا أن نعتمد على النظريات الغربية والتي هم عمدتها، فإننا نكون في الواقع قد اعتمدنا على المباني الفلسفية التي لا نقبلها ولا يمكننا قبولها، وهي الآراء المتعلقة بمعرفة الوجود.
وأما عن هدف العدالة، فإن القرآن الكريم يبين أن دعوة الأنبياء لم تكن منفصلة بتاتاً عن العدالة الاجتماعية، بل إن القرآن قد جعل العدالة أحد أهداف رسائل الأنبياء، وذلك في قوله: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ويفسر الإمام الخامنئي دام ظله الآية فيقول:
وبالقطع إن هذه الآية تحكم بأن هدف إرسال الرسل وإنزال الكتب ومجيء البينات، أي الحجج المتقنة التي لا تقبل الشك مما عرضه الأنبياء. الكتاب يعني منشور الأديان فيما يتعلق بالمعارف والأحكام والأخلاقيات، والميزان يعني ما يحدد ويضع المعايير، هو القيام بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. ومما ينبغي الالتفات إليه في تفسير دعوة الأنبياء للعدالة أنهم لم يكونوا دعاة عدالة على مستوى واحد، بل كانت دعوتهم للعدالة تنبثق من عمق الدين الشامل للدنيا والآخرة. لذلك كانت العدالة طريقاً لتحقيق الغاية القصوى التي لأجلها خلق الله الخلق، وهي العبودية. يقول الإمام الخامنئي دام ظله في هذا المجال: لا شك بأن القيام بالقسط وكل ما يتعلق بالحياة الدنيوية والاجتماعية والفردية للناس هو مقدمة لذاك الهدف المتعلق بالخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إن العبودية هي في الأساس هدف الخلقة وصيرورة الإنسان عبدا لله، حيث إنها تعد أعلى الكمالات.